10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: اعتراضات مستمرة حول مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، ظاهرة الجفاف تهدد الأراضي الزراعية في محافظة ميسان. وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة الفنان فارس الشوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول مدى اهتمام الشباب العراقيين في دول المهجر بذويهم من المسنين. أما الآن مستمعينا الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
طابت أوقاتكم سيداتي وسادتي، وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم: رئيس مجلس النواب العراقي يبحث في باريس سبل التعاون البرلماني مع فرنسا. وتقرير دولي يحذر من استئصال ثقافي تواجهه أقليات عراقية. بحث رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي في باريس سبل التعاون البرلماني مع فرنسا. بيان لمكتب السامرائي ذكر ان لقاءات اجراها الوفد البرلماني العراقي مع عضوين في لجنه الامن والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي ناقش فيها موضوع الرقابه البرلمانيه على اجهزه الامن والتجربه الفرنسيه العريقه في مجال الرقابه وضمان سير المؤسسه الديمقراطيه. وأشار البيان إلى أن السامرائي بحث في لقاء منفصل مع عضوين في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الفرنسي سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الرقابة البرلمانية والعمل التشريعي. السامرائي قال في تصريحات صحفية من باريس إن مباحثاته مع البرلمانيين الفرنسيين ركزت على تفعيل دور البرلمان العراقي.
تم التركيز على في اللقاءات كيف نستطيع أن نفعل دور البرلمان العراقي في إطاره التشريعي في مهمات الرقابية، ما هي التجربة الفرنسية. واستمع السادة النواب إلى الكثير من الملاحظات التي تعلقت بالتجارب الشخصية التي مروا فيها وأسلوب العمل الذي في اللجان، وأنا أعتقد يعني السادة النواب والنائبات استفادوا من هذا الأمر.
وذكر رئيس مجلس النواب العراقي أن الوفد الذي ضم نوابا من لجان مختلفة في المجلس كالعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والأمن والدفاع والتطوير البرلماني ومنظمات المجتمع المدني والعمل والخدمات يسعى للاستفادة من التجربة الفرنسية. هذا الوفد أوصل رسالة إلى الفرنسيين مفادها أن الاستثمار الأمثل في العراق يتمثل في عملية بناء الديمقراطية.
النقاط الأساسية التي حرصنا على أن نؤكد عليها في ختام هذا الأمر أن الديمقراطية في العراق ناشئة ولا بد من تعزيزها ولا بد من بناء المؤسسات الديمقراطية القوية، وأن أي نمو وأي علاقة تتحقق مع عدم ترسيخ الديمقراطية سوف يجعل هذا النمو في مهب الريح، وربما يتعرض العراق إلى التراجع في النمو أو التراجع حتى في العلاقات. كل تنمية ما لم تكن مستندة إلى قاعدة ديمقراطية قوية معرضة للضياع. هذه رسالتنا للجانب الفرنسي الذي كما نعلم هناك اهتمام في عملية الاستثمار وتطوير العلاقات، فكانت رسالة لهم أنه هذا الجانب هو الاستثمار الأمثل عملية بناء الديمقراطية.
وأشار السامرائي إلى أن الفرنسيين وعدوا بإعداد برنامج خاص لتطوير عمل مجلس النواب العراقي.
حصل التعرف على ماذا يحتاج البرلمان العراقي، مجلس نوابه ولجانه وديوانه وديوان المجلس والكادر الوظيفي ماذا يحتاجون للارتقاء بمستوياتهم، وحصل الاتفاق وبحماسة من الجانب الفرنسي إلى أن يتم إعداد برنامج لدعم مجلس النواب العراقي، ووعدوا أن يقوموا بإيصال هذا البرنامج بعد أن استمعوا إلى أعضاء الوفد، كل يتكلم في جانبه أنه سيقدم هذا البرنامج إلى مجلس النواب العراقي والعمل على تحقيقه.
من جهتها قالت عضو الوفد النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة مؤسسات المجتمع المدني أسمر حسين أحمد أنها اطلعت على طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني الفرنسية والاستفادة من تجاربها الواسعة.
حاولنا الاطلاع على كيفية عمل وسير مؤسسات المجتمع المدني الفرنسي وكيفية خلق أجواء تنسيق بين مؤسساتنا المدنية أو منظمات غير حكومية مع منظمات غير حكومية فرنسية. وقد وعدنا يعني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأن يكون هناك تباحث حول هذا الموضوع لتوطيد العلاقة، وخاصة لأنه الآن الأمن موجود ومتوفر في العراق، فبكان مؤسسات مجتمع مدني فرنسي أو منظمات غير حكومية العمل في العراق.
وأضافت النائبة أسمر حسين أحمد أنها طلعت أيضا على تجربة النظام اللامركزي الفرنسي، وأشارت إلى أن الفرنسيين عرضوا موضوع توأمة مع إقليم كردستان العراق.
تم يعني الاطلاع على كيفية إجراء يعني نوع من الفدرالية في فرنسا، يعني من اللي أكدوا هم الفرنسيين عليه يعني أنه ليس هناك فدرالية في فرنسا وإنما هناك لا مركزية. وقد رأينا مثلا كيفية عمل الإقليم، هذا الإقليم الذي إحنا زرناه والتقينا برئيس الإقليم، فرأينا أنه ليس هناك صلاحيات واسعة مثل التي موجودة في العراق. وقد هم يعني تحدثوا عن توأمة مع بعض الأقاليم في بعض الدول وخاصة الدول الإسلامية مثل المغرب، فاقترحنا عليهم أنه كيف يعني إذا تم هناك توأمة مع إقليم كردستان الآن اللي هسه موجود ومنشأ في العراق، فرحبوا بالفكرة وقالوا يعني بالنص الصريح أنه نعم سوف ندرس هذا الموضوع.
مستمعينا الكرام، يسعى العراق منذ عام 2003 إلى انتاج سياسة مغايرة عما كانت عليه في السابق لجهة التعامل مع البيئة التي عاشت مكوناتها الطبيعية عقودا من التخريب والإهمال بفعل ظروف الحرب والنزاعات المسلحة وما نجم عنها من كوارث في سنوات لم تولي السلطات فيها اهتماما واضحا بالبيئة عن طريق وضع إدارة صحيحة ومتكاملة لها. اليوم وبعد 6 سنوات على إنشاء وزارة مختصة بشؤون البيئة، أصبح العراق عضوا فاعلا ضمن المنظمة العالمية للعناية بالبيئة بحسب وزيرة البيئة نرمين عثمان التي قالت لإذاعة العراق الحر في لقاء أجراه معها مراسلنا في بغداد سعد كامل إن انضمام العراق لعدد من الاتفاقيات الدولية مؤخرا يمثل أبرز الخطوات التي سلكتها الوزارة في مشوار تعافي البيئة من مشاكلها الموروثة.
اليوم العراق عضو في كثير من الاتفاقات الدولية، من أهم الاتفاقات الدولية اتفاقية أوزون، اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال اللي تعني باتفاقية أوزون تخلص من كل المواد المستنفذة للأوزون، والآن عمل جاري بالنسبة إلى اتفاقية كيوتو للتغيير المناخي. دخولنا إلى هذه الاتفاقية صارت صدى بالنسبة أيضا للعالم، لأن احنا دولة منتجة لدينا نفط كبير، يعني أيضا هناك مساعدة للعراق. دخلنا إلى اتفاقية التصحر، دخل اتفاقية بازل، هو اتفاقية بازل للتخلص من المواد الكيميائية. دخلنا إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، هناك أيضا دعم من الجانب الاتفاقية للعراق. دخلنا إلى اتفاقية أوتاوا اللي هو التخلص من الألغام.
الوزيرة نرمين عثمان دعت الجهات المعنية في المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى الإيفاء بالالتزامات التي تمليها بنود تلك الاتفاقيات الدولية.
بعد توقيع الاتفاقيات يكون هناك إلزام من أي جانب أي دولة. أولا لازم تغيير القوانين العراقية لحسب الاتفاقيات والتعليمات اللي موجودة حسب الاتفاقيات. اتفاقية أوزون كل المؤسسات الحكومية الآن تشترك مع وزارة البيئة، يقدمون ما موجود من التقنيات اللي موجودة وتستعمل مواد مستنفذة للأوزون، احنا نقوم بمساعدتهم بالتخلص. هناك هيئة الوطنية وهناك مشاركة كبيرة جدا، هناك تفاهم أكثر بكثير من الجانب المؤسسات الحكومية لوزارة البيئة.
وتعول وزيرة البيئة نرمين عثمان كثيرا على تطبيق الضوابط والمحددات التي يتضمنها القانون البيئي الجديد والذي أمضى أكثر من عام تحت قبة مجلس النواب العراقي بانتظار المصادقة والإقرار.
نعمل على قانون وزارة البيئة، لكن التشريعات البيئية اللي موجودة لحد الآن هناك بعض الإشكالية على بعض الفقرات، نحاول أن تكون التشريعات تشريعات أقوى، لكن هناك وزارات يحاولون أنه نقلل من هذه الشدة. التشريعات البيئية لحد الآن في مجلس النواب أكثر من سنة، شكلت لجنة في الآونة الأخيرة بيننا وبين البرلمان لدراسة المشاكل اللي على بعض النقاط، يعني لأن القانون لازم قانون متكامل، يعني مثلا تعويض المتضررين، مواطن عندما يتضرر نتيجة جراء وجود تلوث بيئي، من هو المسؤول عن دفع التعويضات؟ هل الحكومة أم الشركة أم يعني أي جهة يعني؟
وتوجز الوزيرة نرمين عثمان أبرز ما تضمنه مشروع قانون البيئة من فقرات قائلة:
مبالغ لتخصص للمخالفات يجب أن تكون أكثر، صلاحية لوزارة البيئة بغلق نهائيا مؤسسات اللي تلوث، كل مسبب للتلوث لوزارة البيئة الحق بالغلق، يجب أن يكون هناك سلطة كاملة لوزارة البيئة بغلق أي مسبب بعد عدم معالجة الإنذار الأول الإنذار الثاني وبعد ذلك غلق نهائي، يعني مو فقط غلق لمدة شهر أو شهرين يعني بعد التصحيح أو معالجة، لا، هذه السلطة يجب أن تمنح لوزارة البيئة.
قالت منظمة دولية مهتمة بحقوق الأقليات إن اللاجئين من الأقليات العراقية يواجهون انعدام الأمن ويخاطرون بفقدان هويتهم الدينية والثقافية، وهم يسعون إلى اللجوء في الدول المجاورة وأوروبا الغربية. المجموعة الدولية لحقوق الأقليات ذكرت الخميس في تقرير أن عددا غير متناسب من الذين فروا من العراق كانوا من أقليات عرقية أو دينية، بمن فيهم التركمان والمسيحيون والصابئ المندائيون واليزيديون والشبك والشركس. وأشارت المجموعة إلى أن بعضهم قام برحلات خطيرة إلى أوروبا ليواجهوا بسياسات اللجوء الصارمة ويتعرضوا للتمييز أو العودة في بعض الحالات القسرية. وينقل التقرير عن مسؤول السياسات في المجموعة كارل سودبرغ قوله أن بعض الجماعات مثل الصابئة المندائيين الذين يبلغ عددهم 4,000 في العالم معرضون لفقدان العديد من ممارساتهم الدينية والثقافية لأنهم متفرقون داخل البلدان ومعرضون لخطر الاستئصال الثقافي. وأضاف سودبرغ أن أفراد الأقليات يغادرون العراق لأنهم غالبا ما يكونون مستهدفين بالهجمات بسبب دياناتهم أو تقاليدهم، لافتا إلى أن الخروج من البلاد لا يمثل ضمانا لسلامتهم وأمنهم، وهو أمر يؤكده قسق كنيسة مريم العذراء في بغداد شليمون واردوني الذي يرى أن تاريخ المسيحية لم يشهد مثل هذا الزخم من الهجرة كما حدث في السنوات الأخيرة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
في الظروف الآنية تحدث لكل العراقيين، لأنه ليس بس المسيحيين أو الأقليات اللي هاجرون، هناك هجرة عامة في السكان العراق. لماذا؟ لعدم وجود السلام والاستقرار ولقلة العمل، يعني عدم وجود فرص العمل. الأقليات تبين لأن هم أقلية، فأي نقص فيهم يظهر بأنهم يقلون. إننا لم نرى في تاريخ المسيحية كما حدث في هذه السنوات الأخيرة من الهجرة، إذا كانت هجرة قسرية أي تهجير، أو إذا كان هجرة عادية أي إنهم يذهبون هم بأنفسهم إلى بلدان بعيدة.
من جهة أخرى ذكر تقرير المجموعة الدولية أن العديد من الدول الأوروبية ترفض طلبات لجوء العراقيين في الوقت الحاضر وتعيدهم إلى وطنهم بالرغم من أن الهجمات على الأقليات قد زادت في بعض المناطق. وقالت المجموعة أن السويد التي تمثل المقصد الأوروبي الرئيس للاجئين العراقيين بدأت بإعادة عدد من طالبي اللجوء المرفوضين إلى العراق بمن فيهم مسيحيون، معتبرة أن بعض الأجزاء في العراق آمنة ويمكن العودة إليها. وأشارت المجموعة إلى أن بريطانيا ودول أوروبية بدأت هي الأخرى في الإعادة الإجبارية لطالبي اللجوء المرفوضين. وفي هذا الصدد يؤكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أن العراق يرحب بالعودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين وليس القسرية. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
سياسة الوزارة وبالتالي سياسة الحكومة العراقية هي باتجاه العودة الطوعية للعراقيين، سواء كانوا في دول الجوار الإقليمي أو في بقية دول العالم. بس يعني طبعا من الشرط الأساسي أن لا تكون يعني عودة قسرية لهؤلاء الأخوة العراقيين الموجودين، تكون عودة طوعية وعودة أيضا محفوفة ب يعني احترام والحفاظ على كرامة العراقيين المتواجدين في هذه الدول. كان الوزارة دور الحقيقة كانت هناك مكاتب في سوريا وفي الأردن لغرض العمل على تشجيع العودة الطوعية للأخوة الراغبين بالعودة للبلد يعني. وأيضا كان هناك يعني دور هذه المكاتب في عملية الاهتمام برعاية مصالح اللاجئين والمهاجرين العراقيين في هذه الدول يعني حقيقة. اللي صدق لهذا الموضوع الحقيقي اللي يقوم بهذه المواضيع هي طبعا نفس العناصر اللغوية التي تحاول أن تقتل العراقيين في أي مكان من داخل العراق بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الأثني أو المذهبي.
إلا أن رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق حسن شعبان يجد أن ما تفعله المؤسسات الحكومية لا يضمن عودة هذه الأعداد الكبيرة من النازحين، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن هذا التهجير هو متعمد ومقصود من قبل خاصة العناصر الإرهابية بسبب أنه دول يشكلون في عنصر توافق بين الملل الموجودة داخل البلد. الإجراءات أنت تعلم أن منظمات حقوق الإنسان منظمات ضعيفة خاصة المنظمات المستقلة، لا بد من أن تحمي الدولة والحكومة هؤلاء وأن تسعى لجذبهم مرة أخرى للعراق لأنهم العنصر الأساسي في وجود التوافق بين المجتمع العراقي.
المجموعة الدولية ختمت تقريرها بالقول إن السياسات التي تتبعها بعض الدول التي تمنح اللجوء تؤثر سلبا على لاجئي الأقليات العرقية، وذكر أن سياسات التشتيت التي تفصل اللاجئين من القومية الواحدة لها تأثير خطير على الأقليات التي تحتاج إلى أن تظل معا كطائفة من أجل حماية هويتها الثقافية وطقوسها الدينية. يشار إلى أن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقول أن قرابة 2 مليون شخص فروا من العراق منذ عام 2003، منهم نحو 450,000 يعيشون في الأردن و1,200,000 في سوريا، هذا فضلا عن قرابة 2.6 مليون آخرين من النازحين داخل العراق. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
العمر وياك يا شمعة الدار يما يا شمعة الدار ونرها مريب ليا صارحنا وكبار يما صارحنا وكبار يحلى العمر وياك يا شمعة الدار يما يا شمعة الدار ما نرهم ويب لياك زارحنا وكبار يما زارحنا وكبار لو ما نشوف عيوني يسوى العمر من دون لو ما نشوف عيوني العمر من دون وتعيش أنا كل خير محروسة يا حبيبتي المحن البي ماكو مثلها يما ماكو مثلها لو غبت عن العين يا دمعة لها يما يا دمعة لها يما المحن البي ماكو مثلها يما ماكو مثلها لو غبت عن العين يا دمعة اهلها يما يا دمعة اهلها يما انت خيمة علينا ومثل ما ومثل ما يلوين وتعيش أنا بالخير محروسة يا حبيبتي الله يطول عمري يا حبيبة يا والدتي وأنا سخيبة قلبي عمري هدية لعمري الله يطول عمري يا حبيبة يا والدتي وما ناس طيبة قلبي عمري هدية لعمري طول العمر داريتي ونعم الرضا حبيتي طول العمر داريتي ونعم الرضا حبيتي وتعيش أنا بالخير محروسة يا حبيبتي يمه
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
سيدتي وسادتي، على الرغم من وجود المئات من منظمات المجتمع المدني في العراق، إلا أن تشريعا ينظم أعمال تلك المنظمات وطريقة تعاطيها مع الأجهزة الحكومية لم يقر بعد، إذ ما تزال هذه المنظمات تعمل وفق الأمر الإداري 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003. منظمات المجتمع المدني في العراق تواصل من جهتها الاعتراض على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، ويرون بأنه يمثل إجهاضا لمشروع المجتمع المدني في العراق، مشيرين إلى تعارضه مع بنود الدستور العراقي. المزيد من التفاصيل مع حسن راشد.
ما زال مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي رفعته وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني إلى مجلس النواب وتمت قراءته قراءة أولى في الفصل التشريعي الماضي، ما زال يثير الكثير من الاعتراضات داخل مجلس النواب وخارجه، بسبب ما يقول المعترضون إنها قيود يضعها القانون المقترح على المجتمع المدني. ويصف الناشط في مجال المنظمات غير الحكومية كاظم البيضاني القانون بأنه إجهاض لمشروع المجتمع المدني في العراق.
شكل حقيقة إجهاض لمشروع المجتمع المدني بالعراق، لأنه حقيقة قلت لك يضمن الأفكار ويضمن الصياغات قيد حركة المجتمع المدني، من جهة أخرى أنه تضع المجتمع المدني وحركة المجتمع ونشاط المجتمع المدني أي المنظمات غير الحكومية لرقابة شديدة من قبل الدولة، وهذا حقيقة يشكل تعارض مع الدستور الذي أتاح لاستقلالية هذه المنظمات.
وفي السياق ذاته يقول المستشار في مجلس النواب لشؤون المجتمع المدني طارق العادلي أن مشروع القانون هو أكثر القوانين إجحافا وجورا في التعامل مع منظمات المجتمع المدني.
هذا القانون أكثر القوانين جورا وأكثر القوانين إجحافا وأكثر القوانين تهميشا لدور منظمات المجتمع المدني في ما نريد أن نسميه عراق المؤسسات. هذا القانون الذي جاء بمجموعة من المفردات والمواد التي نقلت بعضها واللي يعد عددها 14 مادة وحوالي 27 فقرة من قانون رقم 13 لسنة 2000 الذي صدر في النظام السابق.
ويضيف العادلي إن مشروع القانون يحول العاملين في منظمات المجتمع المدني إلى أجراء بدون أجر عند الحكومة حسب تعبيره.
قامت الدولة بجعل كوادر منظمات المجتمع المدني أجراء لديها ولكن دون أجر، يعني فمثلا على سبيل المثال أنت حينما تريد أن تعمل مشروع عليك أن تقدم طلب، الطلب يقول فيه بالحرف الواحد أنا سأتفق مع الجهة الفلانية، يعني أنت ربما تتفق مع الـ ICNL أو الـ ARI أو الـ NDI أو الـ NEED أو أي منظمة أخرى دولية تقول أنه سأتفق معها، هل يا دولة توافقون أم لا توافقون على هذا الوقت؟ وهذا لن يحدث في جميع أنحاء العالم ما عدا في العراق.
وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني صاحبة المشروع تقول إنها أخذت رأي المنظمات المدنية بنظر الاعتبار عند وضع مناقشة المشروع، كما يقول مدير العلاقات والإعلام في الوزارة فلاح الياسري.
طلعت يعني 12 محافظة ونفذت 25 ورشة عمل حول قانون المنظمات غير الحكومية، وأخذنا آراء المنظمات وملاحظاتهم واعتراضاتهم وسلمناها جميعها إلى الجهة المختصة اللي هي مجلس النواب العراقي، لأن المسودة حاليا معروضة للنقاش أمام مجلس النواب، والآن أبلغوني أنه بعد العيد إن شاء الله ستتم القراءة الثانية.
ويضيف الياسري في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الاعتراضات التي تثار حول مشروع القانون هي نتاج طبيعي للبيئة الديمقراطية في العراق.
هذا الجدل وهذا الحوار اللي يصير والنقاش على قانون المنظمات غير الحكومية هو أحد ثمار الديمقراطية الجديدة في العراق. هذا الجدل هو شيء صحيح وصحي وديمقراطي. كحكومة احنا قدمنا مسودة قانون إلى مجلس النواب ضمن بها المواد اللي تعبر عن رأي الحكومة، بقى على مجلس النواب أن يوفق بين مصلحة الحكومة ومصلحة المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني اللي راح تطبق عليه.
ويؤكد الياسري أن القيود والمحددات الموجودة في المشروع لا تشمل العاملين وفق القانون والنظام.
أنا إذا منظمة وأشتغل بشفافية وأشتغل بمهنية وأشتغل بجدية وما عندي أي فساد، وين التقييد؟ ما حد يقيدني، بالعكس إحنا ناخذ جديدة ماكو تقييد. لكن أنت إذا تيجي تقارن من خلهم على طلاب بالامتحان مناقدين أو مدرسين أربعة وثلاثة بينما بالأيام الاعتيادية مدرس واحد، هل هو تقييد للطالب؟ لا، هذا تقييد على الطالب اللي غش. فهناك تقييد لمن حالات الغش حتى هذه العملية الديمقراطية تتشذب وتتهذب ويخرج منها الصحيح واللي يخدم المجتمع ويخدم الناس.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتعرف على استعدادات تربية محافظة وسط للعام الدراسي الجديد. وقبل أن نختتم الساعة نقم مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنطلع على كيفية تعامل الشباب العراقيين المقيمين في دول المجر مع الوالدين ورعايتهم ونظرتهم إلى دور رعاية المسنين. سيدتي وسادتي، في محافظة ميسان يشكو المزارعون والفلاحون من الأضرار الكبيرة التي لحقت بأراضيهم الزراعية بسبب تفاقم أزمة المياه وظاهرة الجفاف، ما تسبب بالتالي في هجرة سكان الريف والأوار إلى المدينة. ومن أكثر المناطق المتأثرة بشحة المياه هو قضاء الكحلاء بسبب جفاف نهر الزبير، ويبدو أن مناشدات الحكومة العراقية لم تجدي في دفع الحكومة الإيرانية لإطلاق المزيد من المياه. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الكعبي.
تهدد موجة الجفاف الشديدة التي تتعرض لها الأهوار حاليا بتراجع الحياة التي بدأت تعود إليها إثر الجهود العراقية والدولية التي ركزت على معالجة الأضرار الفادحة بسبب تجفيف النظام السابق لها، حيث أدت مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الأهوار بسبب انخفاض مناسيب المياه إلى التأثير على الحياة الزراعية والحيوانية، ما دفع الأهالي إلى الهجرة من مناطقهم مرة أخرى.
زرع ما قعدنا زرع، شو كل هنا جرد، أنا جينا للناحية ونا عدة بيت شال والما عدة بيت ظل،
كان سمك هم انتهى ما يماكو، ماتت الناس، نص شال ونص ظل، ما عدة ظل، والعدة شال.
مدير ناحية علي الشرقي إلى الشمال من محافظة ميسان عمار عبد الله أكد على أن 30% من الطلبات التي تقدم إلى مجلس الناحية هي لغرض الارتحال إلى المحافظات الأخرى.
خلال السنوات الماضية شحة المياه تأثيراتها على أنه بدأت الأرض تتحول من أراضي صالحة للزراعة إلى أراضي مستملحة. بالنسبة لدعم الفلاحين طبعا قليل جدا، مما أدى إلى هجرة عكسية من الريف إلى المدينة. حاليا احنا جاي نعاني من هذه المرحلة، ما يقارب 30% الهجرة. طبعا بالمناسبة من الهجرة مو بس لناحية على الشرق، وإنما الهجرة يعني حسب الكتب اللي تقدم لي على أنه تقدم على الارتحال الناس كثيرة جدا، وأغلبيتها إلى المحافظات الأخرى، محافظة الكوت، بغداد، البصرة، ديالى. فتقريبا 30-35% نسبة الهجرة من الريف للمدينة.
ولا يختلف الأمر إلى الشرق من ميسان، حيث باتت حياة أكثر من 10,000 مواطن مهددة بالانقراض بسبب جفاف نهر الزبير وتفرعاته في قضاء الكحلاء، على حد قول قائم مقام القضاء رشيد جمعة.
نزلة موقع نهر المهدي فرأيت أن النهر تماما جاف، لم يكن فيه إلا بعض البرك من المياه الآسنة والتي لا تصلح للاستخدام البشري وحتى للاستخدام الحيواني. نهر الزبير هو نهر ممتد تقريبا 35 كيلومتر من بداية الكحلاء منطقة الشعبة وينتهي سابلة الولد التي تبتدئ في الدخول إلى أهوار أم النعاج. يقطن هذا النهر قرابة 10,000 ساكن تقريبا، كلهم يزاولون مهلة الزراعة وتربية الحيوانات. بالنتيجة أن الآن هنالك ضواغط شديدة على الفلاحين، وخاصة الذين يقطنون منطقة البعثي، نهر البعثي ونهر العاوج، وكذلك أبو شعير، وكذلك العطوانية، وكذلك أبو كفاف، وكذلك التفرعات الأخرى الناتجة من الخارجة من النهر. الناس الآن أستطيع أن أقول أنهم يتحضرون للهجرة من المنطقة.
وأشار مدير زراعة ميسان ناصر مناتي في إحصائية بيّن من خلالها انخفاض المساحات الزراعية للموسم الشتوي بمقدار 200,000 دونم وانخفاض الإنتاجية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة.
المساحات الزراعية في محافظة ميسان كان المساحات اللي تزرع بحدود الموسم الشتوي 600,000 دونم، الآن انخفضت إلى أقل من 400,000 دونم بسبب شحة المياه. كان بالموسم الشتوي الماضي مثلا اللي قبل الجفاف ازرع مثلا الحنطة بحدود 300,000 دونم والشعير 300,000 دونم، الآن أصبحنا نزرع أقل من 219,000 دونم بالنسبة للحنطة وحدود 200 دونم. إضافة إلى أنه الانخفاض في المساحة هنالك انخفاض بالإنتاجية بسبب الملوحة. طبيعي كل ما ارتفعت الملوحة كل ما قلت الإنتاجية للمستوى لغلة المحصول، قد يصل المحصول 600 في المياه العذبة مياه الصالحة لكنه قد ينخفض إلى 200 كيلوغرام للدونم، وبالتالي يسبب خسارة لولا تسارع الدولة بدعم المخرجات وإلا ستوقفت الزراعة في محافظة ميسان.
هذا وكان مجلس محافظة ميسان قد أعلن عن تشكيل وفد حكومي من مجلس المحافظة لزيارة إيران والضغط عليها لإطلاق حصة المحافظة من المياه. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، ميسان.
مستمعين الأعزاء، في مطلع الأسبوع المقبل وتحديدا في 27 من أيلول الجاري يبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس العراقية، والاستقبال هذا العام تتواصل الاستعدادات في مديريات التربية، حيث أعلنت تربية وسط أنها أعدت برنامجا لبدء العام الدراسي الجديد شمل تعيين مدرسين ومعلمين جدد وبناء مدارس بدلا عن المدارس الطينية. يأتي هذا فيما يشكو المعلمون والمدرسون لإذاعة العراق الحر من تردي الواقع التربوي والتعليمي في محافظتهم.
يعني هاي السنة أسوأ سنة أنا بالنسبة لي، درست وأنا صار لي 21 سنة مدرس.
الوضع التعليمي بالمدارس النائية متعب جدا،
كثرة العطل انعكس سلبا على الناحية العلمية.
الواقع التربوي في محافظة واسط لخصه مدرسونا ومعلمونا، حيث أشروا حجم المعاناة التي تعاني منها المؤسسات التربوية من نقص التجهيزات وتدني الأبنية المدرسية وتزايد أعداد المتسربين من التلاميذ وغيرها من الكثير من المستلزمات التي انعكست على سير التدريس. ومع بدء العام الدراسي الجديد كانت هنالك استعدادات وصفها مدير الإعلام التربوي مثنى حسن بالاستعدادات الاستباقية، ويضيف:
اتخذت المديرية العامة استعدادات مبكرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، تضمنت تعيين 58 معلما ومدرسا، كما تم توزيع المستلزمات الدراسية للمدارس إضافة إلى توزيع ما متوفر من الكتب والقرطاسية بنسب متفاوتة، كما وزعت الأجهزة المختبرة. المباشر ببناء 43 مدرسة بدل المدارس الطينية، كما أدخل المئات من المدرسين والمعلمين في مختلف الاختصاصات في دورات تأهيلية وتدريبية لتطوير كفاءاتهم.
الأزمات التي رافقت سير العملية التربوية خلال الأعوام الماضية كانت حاضرة في خطط تربية المحافظة من أجل تجاوز تلك السلبيات والارتقاء بواقع التعليم، كما يقول علي فاضل مدير الإشراف التربوي.
استقبلنا هذا العام الدراسي الجديد وكلنا أمل أن نتجاوز السلبيات بالعام الماضي والتي كثيرا ما عاقت العملية التربوية كل مفاصلها الفنية والمهنية، خاصة بناء المدارس والانتهاء من مسألة المدارس الطينية وتعويضها بمدارس ذات بناء حديث، المكتبات المدرسية وتجهيزها الحديث، الحاسوب وتوفير الكوادر الخاصة بتدريسه وتعليمه، النهوض في إمكانية تطوير المعلم كأداء مهني وطرق تدريس حديثة. هذه السلبيات عقدت العملية التربوية للسنوات الماضية. نأمل ونتمنى أن تنهض الوزارة لندفع العملية التربوية للأمام.
من جانبها تبنت تربية المحافظة أسلوبا تربويا ربما يكون جديدا في معالجة ظاهرة التسرب من المدارس، يتضمن الأسلوب دراسة ميدانية عمرها عام وتنفذ على مراحل وبمشاركة منظمات المجتمع المدني وخدمات الرعاية الصحية وبعض من أولياء الأمور ومختاري ووجهاء مناطق معينة من المدينة. هذا ما أشار له مدير التخطيط والمتابعة في مديرية التربية.
التنفيذ يكون على مدار عام كامل ويعتمد على مشاركة المجتمع تنسيق مع القطاعات المختلفة لتفعيل قانون التعليم الإلزامي والحد من ظاهرة التسرب، والتي باتت تشكل أكثر من 5% للبنين وأكثر من 20% للبنات وخاصة في المدارس النائية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأكارم لنتابع بصحبة الفنان فهر الشوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، ونطلع على كيفية تعامل الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر مع الوالدين ورعايتهم ونظرتهم إلى دور رعاية المسنين في أوروبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة أحمد محمد صالح.
أحمد حسن،
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة رعاية الأهل، محطة دور العجزة، محطة التكاليف والنفقات، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
كولاج، محطة رعاية الأهل. أصدقاء المستمعين، غالبا ما تكون هناك بعض المعوقات أنه تعيق الشاب أو الشابة من رعاية الأهل، يعني منها العمل والدوام والمسافات، بالإضافة إلى انشغالهم بالحياة اليومية اللي موجودة هنا في أوروبا. طبعا حاجة الأهل بالنسبة للشباب كثيرة، منها التراجم ورعاية المسائل الطبية، بالإضافة إلى نقل الشعور بالأمان من ناحية اللغة. أيضا كثير من الأهالي غير قادرين أن يتحدثون بلغة البلد اللي عايشين به، فيبقى الثقل الأكثر على أبنائهم.
هذا طبعا سؤال صعب جدا. هذا السؤال أعتقد أنه يحتاج إلى أنه قبل ما تجي أنه تفهم وضع أنت اللي رايح لوين، وشنو اللي لك وشنو اللي عليك. تفهم أنه اتجاهاتك اللي ورثتها أنت، والمعاني اللي عرفتها، والموروث اللي اكتسبته، والدين اللي معاك. طبعا هذا كلها يؤدي إلى أنه أنت تعلمت أشياء في الحياة منهاج عليها، بما أنه أنت طلعت إلى أوروبا وأوروبا منهاجها مختلف عن منهاجك، بالتالي أنت ممكن أنه حتصطدم، يعني صدام ما بين ثقافات وتقاليد ومجتمع.
أنا عايشة ويا أهلي، فعايشين سوا، فما عندي هاي المشكلة. يعني صح عايشة ويا والدتي، والدي خارج البلد، بس كل فترة لازم أتصل بي، يعني على الأقل بالأسبوع مرة مرتين، حسب، كل 10 أيام، كل أسبوعين، بس لازم أكون اتصال بأخواني. هيك
تأثرها على أوقات عملك أو مثلا أوقات واجباتك أو مثلا أشياء أخرى؟
أعتقد لهالدرجة الإنسان يعني ما عنده في 5 دقائق أو 10 دقائق بيومه إنه يتصل على أقاربه وأصدقائه أو ناسه وأهله. يعني
هيك هلا حتشتغل مثلا، حتقطع عقد عمل؟ شو الآن أكثر شباب مخاضعين لعقود عمل، شو قد يقدر يستقبل أهله ويتحمل مسؤوليتهم في حياة كبرتهم يعني بشيخوخة
هنا في أوروبا؟ أولا هنا في أوروبا يعني هم بغض النظر يعني أنهم أكو ضمان اجتماعي ولا ما أكو ضمان اجتماعي لهم، وبالتأكيد أكو ضمان اجتماعي، بس هذا لا يبرر، يعني لا يبرر العفو أنه الشخص يعني أب أو أم أو أخ أو كذا أنه مثلا يتنازل عن وظيفته أو استقراره أو استقبالهم في البيت يعني، أو لا بالعكس يعني.
فلهذا يجب أن أعتقد أنه كثير من الناس اللي معاهم يعني أحد الوالدين أو الوالدين أو الأهل كلهم، يعني أعتقد الرجل فينا يصبح كبير والأم والأب لا تسوي هيك شيء ولا تتكلم هيك شيء ولا تصرف هيك شيء، لكن مع هذا يعني هم الأب والأم يريدون الخير للأبناء.
بس العوائل العراقية بدت لين صار فترة تسكن هنا، جاينا أهالي تنقسم منهم، شلون نشوف التعامل يعني الجيل شلون يتعامل الشباب ويا العوائل العراقية كأهالي، يعني الرعاية، الترجمة، الطبابة؟
والله هو يعني بالتأكيد يعني نحو الأحسن، يعني الثقافات المكتسبة من قبل المجتمعات الأوروبية يعني ربما أثرت بصورة مباشرة على طبيعة حياة هذه العوائل، يعني نحو الأحسن. يعني هي ليس كل الصفات هنا يعني اللي موجودة مثلا.
إذا كانوا أهلك هنا موجودين كم مرة حتزورهم؟
والله يعني يوميا تقريبا، يعني أزورهم أشوف شنو محتاجين.
وأهم هذه الأشياء أنه يكون الأب والأم راضين عنك وأنت قريب منهم وهم قريب منك. قد تأتي بعض الأمور اللي حتخليك تبتعد عنهم، لكن انت حتكون في صراع داخلي انه دائما تدي تحاول انه توفر الجهد، توفر النظرة لهم، التقارب منهم، اللي كان بعيد يا رب انه تدعي لانه يقربني منهم.
تسمع انه اكو شباب قصرين يا اهاليتهم هنا بالغربة؟
والله يعني اسمع يعني من هنا وهناك يعني بعض الاحاديث، بعض الشباب يعني خصوصا الشباب العراقي يعني هنا يعني ربما تغير الى حد ما يعني من خلال الانصدام بالواقع الاوروبي يعني او الحياه الجديده يعني ربما يعني اخطا في التعامل مع هاي الحياه يعني انحرف الى مسار الماضي.
مو هي بالنسبه للي عاشوا باوروبا افكارهم تغيرت، يعني ما تقدر تقارن بين الانسان العربي اللي عايش باوروبا فتره طويله بين اللي عايش بالبلدان العربيه. يعني ولو للاسف يعني هسه انتبهت اني حتى بالبلدان العربيه بدت توصل هاي الاشياء انه العاطفه خفت، انه اني اقعد اعتني يعني حتى دا اشوف برامج بالتلفزيون بالدول العربيه تشوف الاولاد او الاخوان اذا اخوانهم او يعني اولياء امورهم صاروا كبار بالعمر يقول لك انا ما لي ما بي حيل يعني بعد اهتم بيه وارعاه.
يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا والله 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 دنيا والله 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 دنيا والله دنيا والله والله دنيا
والله دنيا والله دنيا والله دنيا والله دنيا
تحتفل وحدك حبيبي واحتفل وحدي انا
والله دنيا
أنا صعبة يا حبيبي وين كنا بكل سنة.
محطة دور العجزة.
ظاهرة دور العجز هي ثقافة جديدة بالنسبة للعوائل العراقية الموجودة هنا. الآن هناك جيل أول وجيل ثاني وجيل ثالث، فالجيل الأول الآن صعب أن يتفهم موضوع دور العجزة، وكان حوار جدا لطيف مع ضيوفنا حول موضوع ثقافة دور العجزة اللي هي جديدة على العوائل العراقية، بالتأكيد تحتاج إلى تفهم كبير وخصوصا اللي خاضعين إلى دوام أو مسافات، من الصعوبة جدا أنه يقدرون يتواصلون مع أهلهم. هذه دور العجزة موجودة ترعاها الدولة وتكون خاصة للمسنين.
أعتقد هذا الموروث الجديد اللي تخلي الأب والأم في دار مسنين أو دار عجزة أو مهما يطلق عليه من أسماء أو رعاية صحية، هذه أشياء موروثات جديدة وليس في التقاليد والمجتمع اللي احنا عشناه وشفناه. ما معقولة يعني لا منطقا ولا علما ولا دينا ولا مجتمعا ولا أخلاقا أنه أنا أهلي ربوني من أنا صغير وصرفوا علي وكبروا وتعبوا علي ونشأوني في شيء وصرفوا علي دم قلبهم وروحهم وعمرهم، بالتالي أقول لهم يا بأني آسف أنا وقتي مع السلامة، أنا هذا إجا وقتكم وهذا وقتكم، تتقبلون أمر الواقع.
الفرد العراقي والمجتمع العراقي يعني مجتمع مترابط يعني نسيجيا، يعني نشوف النسيج الاجتماعي بالعراق يعني قوي جدا، يعني العلاقات الحميمية بين العوائل يعني عكس هنا أنا تماما يعني الموجود في أوروبا، يعني شوف تفكك في ربما اجتماعي ويعني لا يوجد نوع من الحميمية، يعني ربما الشخص عندما يعني يتعدى 50 أو يصل على مشارف 60 أو أقل من هذا يعني تراه يعيش في عزلة يعني من عائلته يعني من أطفاله أو أقاربه أو أخواته يعني مثل الأغلبية العظمى يعني.
مو هي عندنا مجتمعنا للأسف يعني ما أدري اللي عايش هنا بالنسبة لهم يجوز ينظروا لها إنه عادي، يشوفون الأوروبيين إنه عادي يعني إنه يخلون أهاليتهم بدار مسنين.
أنا أعتقد أنا بالنسبة لي شخصيا إنه أهم إلي من كل شيء معايا، وإذا كانوا مو معايا إنه أنا أتواصل معهم بشتى الطرق، لأنه أنا أتمنى أن تكون دعوة من الوالد والوالدة إلي في صالحي وفي صالح أطفالي إلي خير من الدنيا كلها.
بس يبقى بمجتمعنا احنا ما متقبليها، نشوفها في شيء كبير وثقيل علينا، يعني شنو احط اهلي بدار مسنين بالنسبه لنظره الناس يعني همينا بنفس الوقت.
اكيد يعني مواصفات يعني مريحه جدا، مواصفات عاليه جدا يعني بحيث الخدمه والنظافة والرعاية والمساعدة من قبل العاملين يعني في هذا الترس. نعم.
إذا كان يعني تعتمد ما أعرف إنه حسب الأولاد إذا عندها الإمكانية واستعداد النفسي والوقتي وإنه أقول لك لا
العاطفة لأن إحنا عاطفيين كل شوي
بالضبط عاطفيا يعني التأثير عليه إنه يقول لك لا أنا ما أقدر يعني أخلي والدي أو والدتي بدار مسنين أكو بهم يقول لك ما بها شيء يعني بأوروبا هذه شائعة عادي يعني فأني على الأقل إنه مطمن عليها بمكان وبنفس الوقت أزورها كل فترة أخرى تعتمد على الشخص نفسه.
كلا كلا كلا.
مدري كيف أوضاعها عصاها الزمن أو طاعها تسعدها ذكراها معي ولا تزيد أوجاعها تسعدها ذكراها معي ولا تزيد أوجاعها
محطة التكاليف والنفقات. مستمعي الكرام، بالنسبة للتكاليف والنفقات تقع على عاتق الدولة. في أوروبا بشكل عام هناك ميزانية خاصة لدور المسنين، ما في شك طبعا رعاية كاملة، نظافة، وبنفس الوقت طبابة خاصة موجودة داخل دور المسنين، رعاية كاملة، نظافة وإخلاص بنفس الوقت، يعني الواحد يقدر يطمئن. نسمع.
والله يعني ما عندي يعني أي خلفية عن الموضوع، بس أعتقد أن هناك رعاية اجتماعية موجودة يعني من قبل الدولة، هي التي تتكفل في كل شيء في الدفع والرعاية الكاملة. يعني أنا ما أعتقد، والله ممكن يعني أكو نسبة بسيطة يعني تقع على الأهالي يعني من حيث الدفع يعني المبلغ المعين اللي ربما يدفعونه شهريا أو كذا أو يعني لا أعرف هذا، بس أعتقد الجزء الأكبر هو يقع على عاتق الدولة. يعني
إذا حسبت أنه أنت قادر على أنه تجيبهم معاك، فإذا أنت حسبت أحساب والأب والأم تفهموا هذا الشيء أنه قدرت توفرهم، فأنا أقول لا تأخر ساعة وجيبهم يعني. أما إذا ما قدرت أنه توفر هذا الشيء حتى لا يكونون، لكن إذا ما قدرت أنه شفت حساب أنه حيعيشون في مكان وأنت في مكان وفي وكأنه عالمين مختلفين، خليهم في مكانهم وأنت روح لهم.
تعتمد إذا هذا الشخص كان يأخذ يعني معاونات من الحكومة، تكون طبعا كلها تكاليف على الحكومة بلندن. إيه الكبار بالعمر على الأكثر أنه يعني الحكومة هي اللي تتكفلهم، إلا في حال أنه مثلا أولادهم عندهم الإمكانية أنه ينطون مساعدات، بس بصورة عامة أنه الحكومة تتكفل بالكبار بالعمر بالمعوقين عندهم أمراض مزمنة خلينا نقول.
المحطة المفتوحة. إذا والدك أو والدتك توديهم دور المسنين لو لا؟
أنا يعني أرفض الموضوع قطعا يعني من الأساس، فلا جواب لدي يعني لم أصل هذه المرحلة. طبعا بقيهم طبعا وياي بالسكن وفي كل لا بالتأكيد طبعا أنا لم أجب على سؤال يعني أن فيه قطعا يعني صعب طبعا بالتأكيد.
يعني تودي والدك أو والدتك الدار العجزة؟
شخصيا لا، بالنسبة لي لا، يعني رعاية هذه أهم شيء توفرهم، تكون أنت حسب حسابك أنه الرعاية تكون متوفرة عندهم، وفر لهم الأمور هناك إذا كانت الأمور هناك أحسن وماديا أرخص وأفضل من هنا، يبقون هم في إطارهم ومجتمعهم وأنت حاول تتواصل أنت معهم.
دائما تقريبا أرى أهلي أن موجودة ساكنة وياي يعني، وهي نوعا ما معوقة، ف يعني المفروض علي أنه أنا أرعاها، لأن أنا هم عندي أولاد دا أرعاهم نفس الوقت، فما أريد يوم من الأيام أنه أولادي يكبرون وما ينظرون إلي مثل ما أنا دا أنظر لأمي، يعني المفروض يتعلمون هذا الشيء هم يعني.
محطة تحياتي. المحطة تحياتي لمن تبعث تحياتي؟
تحياتي طبعا لوالدتي وللعراق يعني أصدقاء وأخوة وأخواتي طبعا زوجتي وياي طبعا ولا أبعث لها تحية يعني لكن موجودة يعني وياي، وللعراق طبعا هذا الصرح الكبير والصديق العزيز يعني الذي قضيت معه أحلى يوم.
المحطة تحياتي لمن تبعث تحياتي؟
أكيد الأخص الأخص الوالدة والوالد أقدر أشوفهم ويشوفوني. يا رب أنه أقدر أستقر هنا وأكمل الأمور وتكون الأمور طبيعية بالنسبة لي, أقدر على مود أقدر أتواصل وياهم.
محطة تحياتي لما تبعتهم تحيات.
طبعا أنا كثير عندي أهل بالعراق وللأسف ما يعني سنين طويلة أنا تارك العراق, فكلش أحب يعني أقدم لهم اعتزازي وحبي واشتياقي لهم, وأتمنى لهم كل التوفيق وكل خير وكل الصبر. وللأسف أتمنى يعني يتوقف الوضع اللي موجود عليه حاليا يعني.
أصدقاء المستمعين, تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج, مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي, أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد, لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.